السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حيا الله الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات، وأن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فلازلنا نواصل الحديث حول كتاب الطهارة، وها نحن نصل إلى باب جديد من أبواب الطهارة، وهو باب الغسل. والغسل معناه إفاضة الماء على الجسد، أو تعميم الجسد بالماء الطهور بصفة مخصوصة بنية التعبد لله عز وجل. والغسل له موجبات، أو هناك أشياء إذا حدثت وجب الغسل، وهناك أغسال مستحبة. فمتى يجب الغسل؟ أول موجب من موجبات الغسل هو خروج المني من الإنسان، فهذا موجب للغسل، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، الماء أي الماء الذي يغتسل به الإنسان، من الماء أي المني الذي يخرج من الإنسان، إنما الماء من الماء. وهذا إذا خرج المني من الإنسان بشهوة، حال اليقظة أو حال النوم، سواء احتلم أو لم يحتلم، فالعبرة بوجود الماء، وجود المني. يعني لو أن إنسانا نائما ثم لم يتذكر أنه احتلم حال نومه، لكنه وجد بلدا في ثيابه، هنا يجب عليه الغسل. يعني العبرة ليست بالاحتلام، لأنه قد يحتلم الإنسان ولا يخرج منه شيء، لكن ربما نام الإنسان بعد استيقاظه من النوم وجد شيئا في ثيابه، وجد بلل في الثياب بتاعته ولا كذا، هنا وجب عليه الغسل. ولحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. فقيد النبي عليه الصلاة والسلام الغسل للمرأة بخروج المني، برؤية الماء. أما إذا خرج الماء بسبب حر أو برد أو بسبب مرض إلى غير ذلك، إذا خرج المني بسبب هذه الأشياء، فهذا لا يجب أو لا يوجب الغسل على الإنسان، خلافا للشافعي الذي أوجب الغسل من المني على كل حال. فهذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل. وطبعا احنا ذكرنا أن الثوب إذا أصيب بالمني يكفي فيه غسل الموضع، أو إذا كان يعني المني أصبح ناشف في هذا الثوب يفرق، كما في حديث أم المؤمنين عائشة. إنها كانت تغسله من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الموجب الثاني من موجبات الغسل فهو التقاء الختانين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعره الأربع ثم جهلها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كما في رواية مسلم. فإذا وقع الجماع بين الرجل والمرأة وإن لم ينزل فقد وجب عليهما الغسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل. ومن موجبات الغسل أيضا خروج دم الحيض والنفاس، والغسل يكون عندئذ عقب انقطاع دم الحيض والنفاس، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هي كانت امرأة مستحاضة فيها النزيف يعني. دلت هذه الآية وهذا الحديث على وجوب التطهر أو الاغتسال من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وكذا من موجبات الحيض والنفاس، معذرة، يعني من موجبات الغسل خروج المني والجماع وخروج دم الحيض والنفاس. ومن موجبات الغسل تغسيل الميت، وهذا طبعا الأمر متعلق بمن حضر الميت بعد موته، فالميت قد مات لا يستطيع أن يغسل نفسه، فالغسل عندئذ يكون واجبا على من حضر الوفاة أو على أهل الميت أن يقوم بتغسيل الميت بعد موته. وفيه حديث الرجل الذي وقصته دابته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسيله وأن لا يخمر وجهه، ألا يخمر رأسه، وأن يكفن في ثوبيه. وفيه حديث أيضا حديث أم عطية لما ماتت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال صلى الله عليه وسلم: أو ما رأيتن وجعلنا في الآخرة كافورا. فتغسيل الميت من الأغسال الواجبة. وأما إسلام الكافر فهو محل خلاف بين أهل العلم، فمن موجب له ومن مستحب له ومن قائل بعدمه أصلا. يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن الكافر إذا أسلم قد وجب عليه الغسل، قالوا بأن هذا قد ثبت عن جماعة من الذين أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث ثمامة بن أثال، حديث قيس بن عاصم، حديث أسيد بن حضير، هؤلاء جميعا اغتسلوا بعد الإسلام. والفريق الآخر قال بأنه يجب إلا إذا كان جنبا، قال بأنه يستحب، يعني يستحب الكافر إذا أسلم أن يغتسل إلا إذا كان جنبا، فهنا يجب عليه الغسل. وقالوا بأن الله عز وجل قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام يجب ما قبله. وذهب الفريق الثالث إلى أنه لا يجب عليه الغسل، إذن فالأمر محل خلاف بين أهل العلم. وأيضا من الأغسال التي أو الذي اختلف فيها أهل العلم غسل الجمعة. غسل الجمعة ذهب فريق إلى أنه واجب، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وحديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل رأسه وجسده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الأحاديث التي وردت في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب فريق آخر إلى أن غسل الجمعة مستحب، وأيضا استدلوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، فاستمع وأنصت وذكر لهم ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. وأحاديث أخرى أيضا دلت أو لم يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الغسل. فلذلك اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة، وإن كنت كما ذكرت أن الجمهور قالوا باستحبابه وذهب فريق بوجوبه. إذن فهذه هي الأغسال الواجبة التي إذا حدث شيء منها أو حدث موجب منها فقد وجب الغسل، ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. يعني الأغسال المتفق عليها خروج المني هذا موجب للغسل، التقاء الختانين الجماع بين الرجل والمرأة موجب للغسل، خروج دم الحيض والنفاس موجب للغسل بعد انقطاعهما، الميت موجب للغسل طبعا، يجب الغسل، يجب تغسيل الميت بعد موت. أما إسلام الكافر وغسل الجمعة فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. ولكن هناك أغسال مستحبة يستحب للإنسان أن يفعلها، ومن الأغسال المستحبة غسل العينين، وقد ثبت هذا عن جماعة من الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن أيضا سأل علي رضي الله عنه وأرضاه عن الغسل، قال أغتسل كل يوم إن شئت، قال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال أغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم الفطر. وأيضا يعني أظن أنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني ثبت غسل العيدين عن جماعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة غسل الجمعة يبدأ من فجر الجمعة إلى قبيل الجمعة، يعني في أي وقت من الوقت ده يغتسل الإنسان غسل الجمعة. وغسل العيدين يكون قبل الخروج إلى المصلى. وأيضا هناك الغسل للإحرام، وهناك الغسل لدخول مكة، وكان يفعله عبد الله بن عمر. ويعني بعضهم استحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وإن كان هذا فيه كلام. ويعني هذا يعني ما أذكره من الأغسال المستحبة. أما عن صفة الغسل فهناك غسل مجزئ، وهناك صفة كمال. فالغسل المجزئ بالنسبة للإنسان هو طبعا النية شرط صحة في الغسل عند الجمهور، أو هي ركن خلاف للحنفية كما في الوضوء. فإن الإنسان رفع الحدث ثم يعمم جسده بالماء، واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق، فإن تمضمض الإنسان واستنشق وعمم جسده بالماء فقد اغتسل. أما الغسل الكامل فقد ثبت فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كميمونة وعائشة رضي الله عنهما، لهما نقل غسل النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل يديه ثلاثا، طبعا إذا كان يغتسل من إناء يعني يغسل يديه ثلاثا ثم يزيل الأذى، يستنجي ويزيل الأذى، إذا كان فيه أشياء عالقة بالجسد يزيلها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. طيب هل يغسل رجلين مع الوضوء أم لا؟ على حسب الحال. طبعا في الزمان الماضي كانت مكان الاغتسال مكان لم يكن يعني فيه تيسير كهذا الزمان يعني. فهنا هو مخير، إما أن يغسل رجليه مع الوضوء، خاصة في العصر الذي نحن فيه، يعني كأن يعني دورات المياه أو مكان الاغتسال نظيف، فهنا له أن يتوضأ الوضوء الكامل حتى مع غسل الرجلين، ثم يغتسل يتمضمض ويستنشق، ثم يحث على رأسه 3 حثيات، ثم يعمم جسده بالماء. ولو بدأ باليمين فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وشأنه كله عليه الصلاة والسلام. ولا فرق بين الرجل والمرأة في الغسل إلا في أمرين، وهما الأول أن المرأة لا تنقض شعرها إذا كان مضفرا في وسط الجنابة، لحديث أم سلمة أن النبي أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أو ضخ رأسي أفأنقذه للغسل؟ قال لا، المرأة إذا كانت جنب يكفي أن توصل الماء إلى أصول شعرها حتى وإن كان مضخر، لكن اختلفوا في المرأة إذا كانت حائض أو نفساء أتقض شعرها أم لا، هذه مسألة خلافية. وتزيد المرأة على الرجل أيضا مع كل هذا أن المرأة الحائض أو النفساء تزيل أثر الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة، قال لأسماء خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، أي أنها تتبع بها أثر الدم، وهذا يكون قبل الغسل. لكن فيما عدا هذا فإن الغسل مشترك بين الرجل والمرأة. إذا ففرض الغسل تعميم الجسد بالماء طبعا مع النية، والخلاف في المضمضة والاستنشاق. أما سنن الغسل فالوضوء والتيمم وطبعا الموالاة، هذه أيضا تتعلق بالغسل، أن يكون طبعا الغسل متصل، ويفعل الإنسان بهذا الغسل ما يفعله بالوضوء، فالوضوء هو حدث أو طهارة من الحدث الأصغر، أما الغسل فهو الطهارة من الحدث الأكبر، فمن باب أولى. يعني إذا اغتسل الإنسان غسلا كاملا ولم يحدث له ناقض من النواقض، فإنه يفعل بهذا الغسل ما شاء من الصلاة يصلي به، ولو اجتمع للإنسان غسل واجب وغسل مستحب فيكفيه غسل واحد، كغسل الجمعة مثلا وغسل الجنابة يكفيه غسل واحد. ولو حدث للإنسان ناقض أثناء الغسل فإنه لا يبدأ الغسل من أوله، وإنما يكمله ويتوضأ بعد ذلك للصلاة. لكن فيما عدا هذا فإن الغسل يجزئ بالنسبة للإنسان أن يصلي به أو أن يفعل به ما شاء، لأنه طهارة من الحدث الأكبر. فيعني على الإنسان أن يكون حريصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يعني ألا يتكاسل عن تعلم هذه الأمور، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكان لزاما على الإنسان أن يفعلها وألا يتخلف عنها وأن يتعلمها، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما بين لنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيب شيخ قناوي، يمكن لو داخل هذا الماء، يعني خالوا أن أهم حاجة في موضوع الغسل أن يكون الماء فقط، يعني بدون أي شيء آخر، يعني ما كنتش معاه مثلا مستحضرات زي الصابون أو المنظفات بشكل أو بآخر، يعني عشان يكون غسل صحيح. طب إذا اغتسل الإنسان حتى يعني اغتسل غسلين أو بشكل متواصل، يعني نفذ ما ورد في السنة أو فيما هو متبع في مسألة الغسل، ثم واصل باستخدام هذه المستحضرات، هل هذا يخل بموضوع الغسل؟
والله هو أنا يعني كان خدت سؤال جامد، بس طبعا الأصل في الغسل الماء الطهور، هو مثلا اغتسل بالماء الطهور وبعد كده استحمى بالصابون أو بالشامبوهات أو يعني كل المسميات اللي حضرتك تعرفها دي، مفيش مشاكل. المهم إن هو يؤدي الغسل يعني كما ورد صفته عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أظن إن برضو موضوع الغسل يدخل فيه نفس ما ورد في موضوع الوضوء اللي حضرتك ذكرته، إن هو برضو لو إنسان عنده جبيرة أو ما إلى ذلك برضو إيه يعني يفعل ما يفعله في موضوع الوضوء.
طبعا هو الإنسان لو يعني وضع جبيرة هو هيغسل الأعضاء السليمة ويمسح على هذه الجبيرة، يعني موضوع المسح على الجبيرة ده متعلق بالوضوء متعلق بالغسل، هو اللي مش متعلق بالغسل المسح على الجورب أو الخف، لأن ده الغسل ناقض من نواقض المسح أصلا يعني. لكن بالنسبة للجبيرة ده أمر ضروري، فالإنسان مش محتاج إن هو يزيلها يعني، إلا إذا برئ أو الكسر إلى غير ذلك وجب عليه إزالة هذه الجبيرة، ويعني بس أموره يعني بشكل عادي. لكن فيما عدا هذا المسح على الجبيرة طبعا يكون في الغسل ويكون في الوضوء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بسلم عليكم كلكم، حياك الله أستاذ محمود، حيا الله أخي الشيخ جناوي، حيا الله الأستاذ سهام. طيب، هو عندي سؤال بجد أنا معرفوش. إذا نوى الإنسان الاستحمام والغسل، بدأ بالاستحمام، طبعا معروف ان الاستحمام داخل فيه صابون بقى وبتاعه، وبعد كده يغتسل، يعني هل ده يجوز؟ يعني انا كان سألني حد السؤال ده، و يعني فانا بسأله هنا، يجوز ان انا اغتسل بعد ما استحمى، مع العلم طبعا الاستحمام داخل بقى هيكون داخل فيه صابون وكده؟
الاغتسال يكون بعد الاستحمام أو قبل الاستحمام، كل صيانة، المهم إن هو ينوي الغسل. الاغتسال يكون بالماء فقط، الماء الطهور. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدقيق في ميزان الحسنات، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه. ونرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.